بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. كنا قد ابتدأنا بالأمس بشرائط وجوب الحج، فتكلمنا عن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. قال الشيخ بعد ذلك: ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير. هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور، فمنها الراحلة، فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار، سواء قدر على المشي أم لا. وهل الحج ماشيا أفضل أم راكبا؟ فيه خلاف. الأصح عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق، والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أعون، لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا تلحقه مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة، وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل. وهذا في من بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر. لما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسر الفقهاء هذا المعنى بعدة أمور. أولا قالوا وجود الراحلة، أي وجود المركوب. طبعا يختلف هذا المركوب من مكان إلى آخر، قد يكون النقل في طريق البحر، وقد يكون النقل في طريق الجو، وقد يكون النقل في طريق البر، إلى غير ذلك من الأمور. وتختلف هذه الوسائل باختلاف الأزمنة، فلقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يستعمل الدواب كالجمال والبغال والحمير إلى غير ذلك، وهذه الوسيلة الوحيدة التي كانت آنذاك. ولذلك كان الاعتبار والكلام حولها. فالناس إذا ركبوا على الجمال، وخاصة لأن الجمال عندما تسير في الصحراء فإنها تستطيع أن تمضي مدة طويلة دون أن تشرب، ففيها أوعية زائدة تستطيع أن تختزن الماء وأن تختزن الطعام وتأكل من العلف القاسي في الصحراء، وذلك لا يوجد عند غيرها. وهل يكلف الإنسان المشي أم لا؟ سننظر أولا في عدة أمور. الراحلة إن ملكها، يعني إن كان يملك جملا مثلا، الآن نقول إن كان يملك سيارة أو يملك بطاقة طائرة أو يملك مثلا الوسيلة التي يسمح فيها إلى الحج، يعني حتى إن بعض الناس ربما يفكر، طبعا شركات الطيران على سبيل المثال تتفق مجتمعة في أيام الحج أن ترفع سعر البطاقة إلى مثل ونصف أو مثلين في العالم كله، وذلك يعني يعتبرون ذلك موسم من المواسم التي يستفاد منها، ولذلك يتفقون مع بعضهم البعض. فهل نقول إن هذه الزيادة صارت لا يسمح فيها بالنسبة للإنسان فهي أغلى من سعر المثل؟ لا، دائما سعر المثل يكون في الزمان والمكان. في الزمان الحج وفي المكان في العالم كله، أليس هذا هو السعر المعروف؟ مثلا لنفترض أنه سعر 25,000 ليرة سوري، هذا السعر في العالم كله. فينبغي، لا يقول إنسان والله رفعوا السعر فلا يجب علي الحج، لا، صار هذا هو مقدار الاستطاعة. قد يقول قائل يمكن أن أنتقل أنا ب2,000 ليرة سورية، ولكن لا يسمح لي إلا بهذا الطريق. طبعا صار هذا الطريق الذي نعتمده وهو هذا المقدار من المال هو المقدار الذي نتكلف به. إذا استطاع الإنسان أن يدفعه صار الحج واجبا عليه، طبعا بالنظر إلى القوانين والسماح والسياسة وكل الأمور التي تتعلق بالنقل إلى بيت الله الحرام. أحيانا أضرب مثلا آخر، ربما تأتي سيارة عدد الأفراد فيها 5، فيقول مثلا السائق أنا أنتم 4، إذا دفعتم لي أجرة الراكب الخامس أنا أخذكم. الآن صار السعر أكثر من ثمن المسلم، الآن لا يكلف الإنسان أن يدفع، حتى فإذا جاء الخامس الآن صار واجبا عليه. أما أن أتكلف عدد المقاعد الزائدة فأدفع فيها، يعني أنا أريد أن أتكلم بلغة العصر اليوم، هل أكلف هذا الأمر؟ لا، لا أكلف. لو دفعت هل يصح؟ لا يصح، وأثاب عليه وأكون قد بذلت من المال في طاعة الله تبارك وتعالى، ولم أنتظر أحدا، وأشكر نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم علي وعلى وجود المال وعلى نفقته في طريق الحلال. إذن الطريق إما أن يكون بملك وإما أن يكون باستئجار. هذه الدابة يقابلها سيارة، يقابلها طيارة، يقابلها قطار، يقابلها سفينة، إذا وجد الملك أو وجد الاستئجار. طبعا الملك يملك إما أن يملك سهما في هذه الوسيلة أو أن يملك الوسيلة بكاملها مما يستطيع أن يؤدي الحج. هل يكلف الإنسان المشي إلى الحج؟ بعض الناس، أدركنا بعض الناس في هذه البلدة وقد ساروا رحمة الله عليهم، واجتمعت بهم فقال لي مرة هذه حجة 40 وقد كنت في الحجة الأولى قد مشيت على قدمي، يعني وتكلم وشرح لي كيف سار. قال عندما أتى الحجاج ذهب من دمشق ماشيا، وهو من أبناء محلتنا، ذهب ماشيا وتكلف من المشاق، هل يكلف؟ لا، لا يكلف المشي إلى بيت الله الحرام. السؤال هنا، هل الثواب على قدر المشقة كما يقول الناس؟ نعم، إن المشقة التي تحدث في السفر، ففي الركوب يوجد مشقة وفي المشي يوجد مشقة، ولكن إذا كان الإمام الرافعي يقول إن المشي والمشقة فيه من الثواب الجزيل، ولذلك يفضل المشي على الركوب، والإمام النووي يفضل الركوب على المشي، والراجح هو كلام الإمام النووي لسببين اثنين. أولا، إن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان ينتقل الإنسان من مكة المكرمة إلى من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أو بالعكس ماشيا، ممكن أن يكون، لكن الغالب ماذا كان في هذه الوقت؟ كان الركب. لذلك عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام طلب من سيدنا الصديق أن يؤمن له الراحلة من أجل أن يهاجر معه من مكة المكرمة إلى المدينة، وكذلك عندما انطلق إلى الحج انطلق راكبا صلى الله عليه وسلم على دابته. صرف القدرة في طاعة الله عز وجل في الطواف وفي السعي وفي يعني العبادة من الصلاة والأفضل من المشي. هنا هذه عبادة وهذه وسيلة إلى العبادة، يعني هل أمشي إلى مسجد بعيد أفضل أم أصلي بعض النوافل أفضل إذا كان المسجد قريبا؟ لا، أصلي بعض النوافل هذا أفضل، لأن يعني ليس المشي هو المقصود. صحيح هنالك أشياء ورد فيها كل خطوة يعني يرتفع الإنسان بها درجة، تحط عنه سيئة، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، نعم طبعا هذه الخطوات تمحو الخطايا، صحيح، لكن ليست هي المقصودة بالذات، وإنما الحث عليها والمشي في الظلمات هو وسيلة للوصول إلى المسجد، إنما نريد أن نصل إلى مسجد. كما النبي عليه الصلاة والسلام كانت له خوخة ينتقل منها من الباب إلى المسجد مباشرة، ولم يكن هنالك مشي. إذن المراد الوصول إلى المسجد، ولذلك الركوب أفضل، والركوب أعوان على طاعة الله تبارك وتعالى. طبعا يقول الشيخ يستحب أن يركب على القدم، يعني يركب على الجمل مباشرة أم يركب في محملين؟ نعم، على كل حال إذا أردنا بالظاهر، يعني هنالك اقتداء حرفي بالسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب على الدابة مباشرة دون محمل. اليوم لا يوجد هذا الأمر كله. هل أكلف والله أركب بالمشاق؟ يعني عندي سيارة مكيفة والله سيارة غير مكيفة، لا والله الأشاق لا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بنعمة من النعم، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما في مانع، اركب بالطائرة، اركب بالسيارة، اركب في أي وسيلة من الوسائل التي تصل بها إلى بلد الله الحرام. المهم كلما خففت المشقة لتبعث نفسك على طاعة الله عز وجل عند الوصول إلى بيت الله الحرام يكون أفضل. طبعا لكن مسألة الوجوب إذا وجدت الراحلة وبعد ذلك يعني وجدت الوسيلة، أنا أريد هذه الوسيلة لأنها تريحني أكثر، وجب الحج وجب الحج. مسألة الراحة الآن مسألة أخرى. إذا كانت هذه العادة في هذه البلدة وهذه الوسائل هي المعتادة، فينبغي على الإنسان أن يسير فيها. بقي عندنا مسألة، هذه المسألة إذا كان الإنسان الذي يريد الحج بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، ما الحكم؟ يعني دون مسافة القصر وفوق مسافة القصر، اتفقنا ما فوق مسافة القصر على أن لا بد للإنسان أن يركب، والركوب في حقه أفضل ولا يجب عليه المشي. أما إذا كان دون مسافة القصر، يعني لو كان بينه وبين مثلا مكة المكرمة 70-80-50 كيلومتر مثلا، فهذا يكلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام سواء كان معه قدرة الركوب أو لا. إن أراد أن يركب فليركب، لكن هل يجب عليه أن يمشي؟ يجب عليه أن يمشي إن لم يكن معه ثمن الركوب، فما دام قادرا على المشي تحقق الوجوب في حقه. لذلك قال الشيخ أما من بينه وبينها دون ذلك، قال وهذا فيما بين في من بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر. أما من بينه وبينها دون ذلك يعني دون مسافة القصر، فإن كان قويا على المشي لزمه الحج، أما إذا كان معضوبا عند ذلك تلزمه الراحلة ولا تعتبر الراحلة، وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة، صارت ضرر الراحلة للضرر لا للمسافة، والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه. طبعا المحمل عبارة كان عن مثل غرفة خشبية وقماشية من قماش وخشب توضع على ظهر الجمال، يوجد إنسان هنا على اليمين وإنسان هنا على اليسار، ولا يكلف الإنسان أن يدفع قيمة أخرى للشخص الآخر في الأجرة عندما يركب اثنان على جمل واحد. ومنها الزاد، والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه. ومنها الزاد، إنسان يريد أن ينتقل عبر أيام، فهذه الأيام تحتاج إلى طعام وشراب، أيضا البقاء هنالك في مكة المكرمة لا يقول الإنسان وأنا أريد أن أسأل الله سبحانه وتعالى هنالك الطعام. لذلك نزل في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، فينبغي على الإنسان أن يتزود، أن يأخذ طعامه وشرابه أو قيمة الطعام والشراب وينفق ذلك في طريقه وفي إقامته. ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته، يعني أحيانا يجد الطعام لكن الطعام يحتاج إلى وعاء، فالوعاء متمم نفترض يوجد طعام، يوجد الآن مسألة التبريد لهذا الطعام، فيفسد مثلا هذا الطعام لنفترض إن لم يكن، هل هذا من متمماته؟ نعم، طبعا كل شيء بحسبه، ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده. طعام أو قيمة الطعام، طبعا إذا كان الطعام الآن طعام متوفر في الطريق، فإن حمل معه طعامه أو أن يحمل معه قيمة هذا الطعام ويشتريه في الطريق بقيمة المثل في الزمان والمكان. قال: واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وكسوته مدة ذهابه ورجوعه. إنسان يريد أن يذهب إلى الحج، ماذا تركت لزوجك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. صحيح، الله ورسوله هو الرازق، لكن الله الرازق كلفك بالنفقة على زوجك، كلفك بالنفقة على أبيك وأمك، على أصولك، على فروعك، على نفسك، كلفك أن تدفع أجرة المنزل الذي يسكن فيه أهلك. إذن كلفك كسوة فصل التمكين مثلا لكل امرأة لها في كل فصل ثوب، فينبغي أن تدفع هذه الأمور وأن تهيئ قيمتها أو أن تهيئها قبل الذهاب. أما أن تترك هؤلاء وتتركهم للمسألة والسؤال فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن من جملة القدرة ومن جملة الزاد أن يجد الإنسان نفقة لمن يعول، وهذا واجب عليه، لأن النفقة واجبة باليوم، أما الحج فهو واجب على التراخي، كل يوم تجب نفقة الزوجة، لكن الحج يجب في العمر مرة واحدة، فينبغي عليك أن تهيئ النفقة. أما إذا كان يوجد لهم نفقة مثلا عنده دكان وتعمل فيها صناع، وفي كل يوم من هذه الدكان تأخذ مثلا شيء من القيم وترسل إلى البيت، هل يكفي هذا؟ ما في مانع، ما يشترط والله أن يضع مالا، لا، هذه الدكان في كل يوم ترسل نفقة إلى البيت، لا بأس في هذه الأمور. وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح. يعني أحيانا يكون هو زمنا، ما معنى زمن؟ مريض ويحتاج إلى مساعد في الطريق، يحتاج إلى يعني شيء من المسافة في الركوب، يحتاج إلى أكثر من الماء، يحتاج إلى خادم في الطريق، يحتاج إلى طبعا المنصب، يختلف حج الوزير عن حج الأجير، كل إنسان بحسبه، فهذا أيضا في الطريق يلزمه شيء، كما يشترط ذلك في الكفارة عن دين. ولو كان له رأس مال يتجر فيه، أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته، فهل يكلف بيعها؟ هل يكلف هذا الإنسان بيعها أم لا؟ سؤال هذا مطروح. يعني هذا الإنسان عنده بضاعة يعمل بها، وجاء وقت الحج، طبعا وقت الحج على التراخي، لكن التراخي له حد معين، فأعمار أمتي ما بين 60 و70، وحجوا قبل أن لا تحجوا. وهذا الإنسان هل يعتبر لو نظرنا في يوم من الأيام إلى إنسان عنده حبوب مثلا، هي حبوب يبيع فيها ويشتري، الآن لا يملك إلا حبوب، جاء وقت الحج، هل يكلف أن يبيع جزءا منها من هذه الحبوب؟ هذه البضاعة عنده عصرونية مثلا، هذا حداد عنده حديد، نجار عنده خشب، إلى غير ذلك، هل يكلف أن يبيع جزءا منها من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ هذه مستغلات. أو عنده بيوت يؤجرها، هل ينبغي أن يبيع غرفة، أن يبيع بيتا من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ عنده مال يتجر به، ينزل على السوق كل يوم يشتري ويبيع، هذا المال هل ينفق منه جزءا إلى الحج إلى بيت الله الحرام؟ قال: فيه وجهان أصحهما يكلف كما يكلف في الدين، يعني لو كان عليه دين ألا ينبغي له أن يبيع شيئا من هذه المستغلات وأن ينفق شيئا من مال تجارته في دفع الدين الذي عليه؟ دين الله أحق بالوفاء. الحج واجب عليه، الحج فرض من الفرائض التي فرضها الله على المسلمين، لذلك يكلف، لأنه يحتاج، بخلاف المسكن والخادم. المسكن والخادم أين يسكن ومن يخدمه؟ كانت من عادة العرب لا يوجد بيت إلا وفيه خادم، فلا يكلف أن يبيع خادمه أو أن يبيع مسكنه من أجل الحج. ولكن إخواني، بالنسبة للسكن، لو كان بيته زائدا عن حاجته ويمكن أن يجد بيتا أصغر منه، يجب عليه أن يحج، ويجب عليه أن يحج بهذا الفرق. يعني واحد عنده بيت كبير يمكن أن يصغره قليلا، وهنالك فرق بسيط. وربما يقول بعض الناس اليوم في فرق، مسألة الحج لا تكلف أمام ثمن البيت. المسألة تختلف باختلاف البلاد وتختلف باختلاف الأحوال. المسكن والخادم يحتاج إليهما في الحال وفي كل وقت، لذلك لا يكلف بيع المسكن ولا يكلف بيع الخادم. وما نحن فيه يتخذه ذخيرة، يعني المستغلات ذخيرة للمستقبل. أما الحج فقد وجب عليه بدخول أشهر الحج ومعه من المال ما يكفي للحج. ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت، هذا السؤال كثير يأتي. قل أنا معي مال، هل أحج إلى بيت الله الحرام أم أتزوج بهذا المال؟ سؤال مطروح. الآن هذا السؤال سنقسمه إلى قسم: هل أنت الآن في أشهر الحج أم ليس في أشهر الحج؟ ليس في أشهر الحج، الآن هذا المال أنفقه في أي شيء تريد ما دام في طاعة الله عز وجل، فأنفقه الإنسان في الزواج فهذا شيء حسن. فإذا جاء أشهر الحج وليس معه مال ليس مكلفا للحج، يعني التكليف بالحج أن يكون معه في وقت في أشهر الحج ما يكفيه للحج إلى بيت الله الحرام. لكن في الوقت في أشهر الحج معه مال وخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، مغريات كثيرة في المجتمع، وإذا أنفق هذا المال في الحج فلن يستطيع أن يتزوج. السؤال هنا، هذا شاب، الزواج يحتاج إليه الآن، والحج جعله الله تبارك وتعالى على التراخي في العمر، إذا ماذا يقدم؟ الزواج في الحقيقة سنة أو يخضع إلى الأحكام الخمسة، لكن إذا توفرت الشروط ما حكمه؟ سنة، هذا الغالب فيه. والحج واجب، هل يقدم هذه السنة إذا خاف على نفسه من العنت؟ لأنه إذا خاف على نفسه من العنت ومن الوقوع في الزنا وجب عليه أن يحصن نفسه، فارتفع النكاح إلى درجة الوجوب لا إلى درجة السنة، فيقدم النكاح على الحج خوفا من الوقوع في الزنا. قال: ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا، فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج، لأن حاجة النكاح ناجزة الآن والحج على التراخي، فيمكن أن يؤخر الحج وأن يتزوج الآن. وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل. لماذا؟ لأننا كما قلنا النكاح سنة والحج فريضة، وتقديم الفريضة على السنة أولى، وإلا فالنكاح أفضل. ومنها تخلية الطريق، إذا وجود الراحلة والزاد عرفنا هذا. طيب معي راحلة ومعي زاد ولكن أمنع، هل في بعض الناس هنا يعيشون معنا؟ نتكلم بصراحة، يعيشون معنا، الأحوال السياسية التي مروا بها كإخواننا، بعض إخواننا الفلسطينيين لا يستطيعون أن يملكوا جواز سفر ولا بطاقة، لهم ظروف خاصة، ربما لا تجد إلا ورقة تعريف بهم كإخراج قيد فقط لا أكثر ولا أقل. هذا لا يسمح له أن يعبر في أي حدود من الحدود، يبقى داخل سوريا. بعض إخواننا من الأكراد لهم نفس العلة، فقط مواطن يعيش في هذه المنطقة لا يستطيع أن ينتقل منه. وجد معه من المال الكثير ويستطيع أن ينفق ذلك، لكنه يمنع من قبل الساسة أن ينتقل من مكان إلى آخر من أجل الحج إلى بيت الله الحرام. هذا ليس مخلله الطريق، يمنع، لا يسمح له أن ينتقل لا ماشيا ولا راكبا ولا في سفينة ولا في طائرة، لا يسمح له أبدا. ما حكمه؟ هل الحج واجب عليه؟ لا، ليس واجبا عليه. مثال هذا، أحيانا حكم على بعض الناس بعدم مغادرة البلد بالإقامة طبعا في بيته في بلده، لا يسمح له بالسفر حتى يزول ذلك الحكم، سواء كان ذلك الحكم عدلا أو كان ظلما، بالنسبة إليه محكوم عليه وتوفر عنده المال، هل يستطيع أن يذهب إلى الحج؟ لا، لا يستطيع أن يذهب إلى الحج، هذا لم يخل له الطريق. خلي له الطريق، لكن في الطريق ماذا كان يجاب؟ كان يجاب قطاع طريق، قطاع الطريق كلما وجدوا سيارة ركبا قافلة أغاروا عليها فأخذوا ما معها من المال، وربما سلبوا الأعراض وأخذوا الأموال، وكان هذا في وقت من الأوقات، وكانوا يغيرون على الطريق، ولذلك كان حماية طريق الحج هدف من أهداف السياسة الإسلامية في وقت من الأوقات، وكانوا يخافون على الحجاج، وكان الحجاج ينطلقون مع بعضهم البعض، وكانوا يحمون برجال من الجيش حتى يصلون إلى الأماكن التي يريدونها، ومع ذلك وجد قطاع الطريق ووجد هجوم عليهم، واستطاع كما قلت في الأمس بعض الولاة أن يحول هؤلاء القطاع إلى حراس. وهذه من السياسة الحكيمة، أن نأتي إلى إنسان يقطع الطريق فنطلب منه بالأجر أن يحمي هذا الطريق ونوفر الأمان إلى الحجاج، وهذه مسؤولية الحاكم. نعم، هذا منها تخلية الطريق. إذن تخلية الطريق ما معنى؟ ضربنا أمثلة على ذلك، قال الشيخ أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء: في النفس لا يغار عليه أحد، يغير عليه أحد في الطريق وبعد ذلك يقتله، فهذا غير آمن في الطريق. كذلك يغير على بضعه، يعني على زوجه، على عرضه، على بنته، فهذا يخاف عليها في الطريق فلا يجب عليها الحج. كذلك يغير على ماله فيأخذ ويسلبه المال فيصبح فقيرا، إذا كان صار فقيرا في الطريق كيف يتمم الحج إلى بيت الله الحرام؟ وسواء قل المال أو كثر. يعني هنالك أشياء ينبغي علينا أن نبحث فيها بحث دقيق. يعني لو أراد الإنسان أن يحتج بأن هنالك بعض الرسوم وبعض الضرائب التي ينبغي أن لا تكون وتؤخذ منه، فيقول لا يجب علي الحج. وإذا كان الأمر قد تعارف عليه الناس فلا يستطيع الانتقال من مكان إلى آخر إلا أن يدفع هذا المبلغ، كلما انتقلت من حدود إلى أخرى تأتي بعض الرسوم، تدفع طابع هنا، تدفع مثلا رشوة، يعني يوجد بعض الأشياء يجب على الإنسان أن يدفعها، فماذا يفعل؟ حقيقة لو أردنا أن نفكر في النص الفقهي فلا يجب عليه. إذا أراد أن يبذل هذا المال وكان من سبيل الطريق العام، مثلا رسم الخروج، هذا مثال نطبق الآن، يعني لا نريد فقها جافا، رسم الخروج الآن هذه ضريبة لا يجب على الحاكم أن يجعلها للحاج في طريقه، يجب أن لا تكون عليه، مرور طريق في بلدة أخرى، فوالله تدفع عند الدخول وتدفع عند الخروج إلى غير ذلك، هذه من الظلامات التي تكون في الطريق، فهل ينبغي، هل تمنع من وجوب الحاج؟ إذا كان هذا صار من النفقة العامة في الحج عند ذلك ينبغي أن يدفع، وإذا كان هذا من الظلامات فمن الممكن أن يمتنع الإنسان. إذا كان الإنسان يدفع شيئا ويكلف مثلا أن يدفع بعض الرشوة ليحصل على موافقة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه اتخذ الطريق الحرام من أجل الوصول إلى الحلال، وهذا غير مكلف به، سقط الحج. ولذلك بعض العلماء مات ولم يحج، والسبب في ذلك أنه كان ينظر إلى بعض الأمور أنه لا يجب عليه أن يدفعها، لكنه كان يعامل نفسه في معاملته الدنيوية كما يعامل في المعاملة الأخروية تماما، فلا يفعل شيء مما يكون فيه مظلوما أو يكون فيه مهانا أو أن يكون فيه مثلا من الأشياء التي لا تليق بالإنسان المسلم أن يفعلها، ولذلك امتنع من الحصول عليه. إذن أن يكون آمنا في النفس والبضع والمال، وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك، وسواء كان الخوف عليه من مسلمين في قطاع طرق. هل ما في عندنا في الفقه قرأنا حد الحرابة؟ هؤلاء الذين يقطعون السبيل أحيانا يخيفون وأحيانا يسرقون وأحيانا يقتلون، فإن كان هؤلاء قد وجدوا سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار عند ذلك وخاف امتنع عليه، ما تحقق شرط الحج فليس واجبا عليه. ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه، طبعا كان البحر في زمن الدولة الأموية أو قبل أن تبدأ الدولة الأموية كان أميرا على بلاد الشام الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، وأرسل كتابا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه في غزو بعض الجزر وفي بعض بلاد الروم، فتكلم وقال يوجد البحر، وطلب منه سيدنا عمر أن يصف له البحر، فوصف له البحر، فما كان من سيدنا عمر إلا أن يقول له لا تجبر أحدا على الركوب في البحر، طبعا هذا إذا غلبت عليه السلامة إلا أن رضي بذلك. طبعا ربما يختلف هذا الأمر من ذلك الوقت إلى الآن، فالبحر اليوم يعتبر كالبر آمنا وكالجو تماما. فكما قلت في البداية الوسيلة إلى الحج صارت في عدة أمور، برما جوا بحرا، وهذا من الأمور السليمة، فقد يكون الإنسان مرتاحا في البحر أكثر من أي مثلا بعض الوسائل الأخرى. فاليوم السفن كبيرة يستطيع أن ينام وأن يستحم وأن يصلي وأن يلعب حتى الكرة أحيانا على ظهر السفينة، يعني كل شيء يوجد اليوم، فالسفينة صارت يغلب عليها السلامة ولا يغلب عليها الهلاك. أما أن تكون السفينة صغيرة تنقلب بالعواصف وتقع مثلا في الماء، لا، هذه السفن لا يغلب عليها السلامة، لذلك لا يكلف الإنسان في الركوب فيها. فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج، وإن غلبت السلامة وجب. في بعض الأماكن صار قرصنة في البحر مثل قطاع الطريق، نفس الشيء كما تكلمنا عن قطاع الطريق في البر نتكلم عن القرصنة في البحر. وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم. نعم. طبعا كما قلنا أحيانا تجد حكما كان الإمام النووي يتكلم عن البحر في زمانه، أما البحر في زماننا فصار آمنا. واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء، ما يحتاج فيه إلى الوضوء في الطريق. طبعا نقول في الوضوء يوجد تيمم، عن الغسل يوجد تيمم، لكن أنا يحتاج إلى شراب، إلى ماء يشربه. طيب هذا الماء عادة الإنسان يتزود، اليوم نستطيع أن نقول مثال عن التزود الاستراحات الموجودة في الطريق، أليست هذه أماكن للتزود؟ تزود بالوقود، تزود بالماء له، وقود سيارته وماء له يشرب. هذا الماء ينبغي أن يكون ثمنه في ذلك الزمان وفي ذلك الموضع وفي ذلك الوقت تماما، يعني بنفس له سعر معين، لا يقول مثلا والله وقف والله هذه عبوة والأغلى من البنزين في بلادنا، لا يتكلم عنها. هذه العبوة في هذا المكان تساوي 100 ليرة سوري، لو طلبوا 150 120 هذه زيادة، أما تساوي في هذا المكان 100 فينبغي عليك إذا كان معك قيمتها أن تدفع هذه القيمة. إذن وجود الماء في المواضع التي طردت العادة بوجوده فيها، فلو كانت سنة يعني السنة التي سافر فيها سنة جدب وخلى بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج. قال يهلك إذا لا يوجد بين منطقة وأخرى أماكن لا يجد فيها ماء يشربه ولا يستطيع أن يحمل جزءا من هذا الماء، عند ذلك لا يجب عليه الحج. صار الحج طريق الحج طريق هلاك طريق موت، عند ذلك لا يجب عليه الحج. طبعا وجود الماء شيء ووجود قيمة الماء، فإذا لم تجد قيمة الماء ما صار عنده مستطيع، ليس معه شيء، نوع من الزاد هذا. ومنها إمكان السير، وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج. جاء شوال وذو الحجة وذو القعدة وليس معهما، لنفترض في أواخر ذي الحجة ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة توفر عنده مال، مات أحد أقاربه فورثه وصار عنده مال، وصار الحج بالنسبة إليه واجب. الآن لو قال بالنسبة إليه، لو أراد أن يركب الآن ويهيئ نفسه مباشرة، فإذا وصل يصل بعد عرفات، هل يجب عليه الحج في هذا العام؟ لا، لا يجب عليه. لا بد أن يتحقق أنه إذا صرف هذا المال يصل إلى الحج. طبعا من جملة ذلك الأمر أنه ينبغي في الطرق اليوم العملية أن يقدم أوراق قبل شهر أو شهرين، والآن لا يستطيع أن يقدم هذه الأوراق مثلا اليوم. هذا يختلف عن إنسان يعيش حتى ولو كان أحيانا في بلاد الحج، يأتي الأمير فيمنع، أحيانا لا يسمح له الحج إلا بموافقة خاصة، ولو كان قريبا حتى ولو كان ماشيا يمنع أحيانا من بعض رجال الشرطة من الدخول إلى هذا، لا يجوز في الحقيقة وإن كانوا يريدون ترتيب فيه. أما إذا أحرم الإنسان وكان قريبا من الحج وكان بعد ذلك يصد عن بيت الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن لابد أن يتحقق عند وجود المال أنه يستطيع أن يصل إلى الحج، أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع فلا يكلف، وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج. كذلك نقول ما يسمح مثلا فيه بالوصول إلى الحج، والمراد السير المعهود. اليوم ربما إذا استطاع، رأينا بعض الناس هنا في حينا صلى العصر في يوم عرفة إماما في الميدان وأدرك عرفة في الحج، صلى إماما، صارت وسائل مختلفة، طيارة قاطع إلى آخره، ذهب وصل مباشرة أدرك جزءا من عرفات، هذا يستطيع. هيأ الأسباب قبل ذلك، وما تهيأت الأسباب إلا في الوقت الأخير، وعند ذلك في يوم عرفة طبعا يختلف، لم تكن الطائرة السابقة. ولذلك قال الفقهاء مثلا في مسافة القصر، قال لو ركب في سفينة، مرت معنا هذا في صلاة قصر السفر، لو ركب في سفينة فسفتها الريح، يعني جاءت ريح سريعة في لحظة واحدة فقطعت مسافة القصر، هل يقصر الصلاة؟ قالوا يقصر الصلاة. وهنا إذا كان يمكن أن يذهب بساعة إلى عرفات فاستطاع أن يفعل ذلك، ممنوع؟ لا، مسموح. نعم. وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج، والمراد السير المعهود، وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج. أنا بحسن، لكن عادة السيارة تمشي 70-80 كيلو متر في الساعة، أنا لح أمشي بسرعة 200، أنه هذا جنان يعني، صحيح جنون هذا، لا يجوز، لا تكلف شرعا أن تسير بهذه السرعة من أجل أن تصل إلى عرفات في الوقت المناسب، لأنك تعرض نفسك وتعرض من معك إلى الهلاك. والمراد السير المعهود إن قدر، وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر، والله أعلم. بهذا ننتهي من شرائط وجوب الحج، وقلنا إنها سبعة نعيدها: الإسلام أولا، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الحرية، خامسا وجود الراحلة والزاد، وتخلية الطريق وإمكان السير. هذه سبعة أمور إذا توفرت عند الإنسان يجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، وقلنا لا ننسى إن الشرط ما تتوقف صحة الماهية عليه، يتوقف صحة الحج عليه وليس جزءا من الحج. كل هذه الأمور، الإسلام، البلوغ، العقل، ليست جزءا من الحج، إنما الجزء من الحج ما يسمى ركنا، وهو لا يصح الحج إلا أن يأتي به. وسنتكلم عن هذه الأركان الخمسة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي الإحرام والنية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والحلق طبعا، ويختلف في العد في السعي، ولكن السعي من الواجبات على الصحيح. هذا ما سنفصله إن شاء الله في دروس قادمة، والحمد لله رب العالمين.